أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الملموسة والمنظورة بشهوة، وأنها تحرم على أبي اللامس والناظر وعلى ابنه، أو أنها تكره ولا تحرم. وتقدم تفصيل الكلام في المسألة. كان في عبارة الأخ السيد حبيب سأل عنها بالأمس، ولكن للأسف هو مش موجود، ولكن نوضحها على كل حال. هي قوله قول الشارح تعقيبا على عبارة المتن: وتكره ملموسة الابن ومنظورته. قال الشارح: على وجه لا يحل لغير مالك الوطئ بعقد أو ملك. مقصود الشارح من هالعبارة على وجه لا يحل لغير مالك الوطئ بعقد أو ملك، يعني مو مطلق النظر، مو مطلق اللمس يحرم. إذا نظر إلى ما لا يحل النظر إليه إلا لمالك أو عاقد، إذا لمس ما لا يحل لمسه إلا لمالك أو عاقد، هذا المقصود من العبارة. يعني مو مطلق اللمس وليس مطلق النظر، بل النظر واللمس على نحو لا يحل إلا لمالك الوطئ بعقد أو بملك، لمن يملك وطأ بضعها بعقد أو ملك. إذا نظر مثل هكذا نظر، فإن هذا النظر وهذا اللمس يكون منشأ للحرمة أو للكراهة على الخلاف المتقدم، وستأتي من الشارح الإشارة إلى ذلك. قال: نعم، قال عفوا: وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره. هذه تقدم معنا بالأمس شرحها وانتهينا منها. ثم عطف قال: نعم، يشترط كونهما، أي كون النظر واللمس، بشهوة كما ورد في الأخبار، والأخبار اللي قرأناها بالأمس صريحة في ذلك. بل كما ورد في الأخبار، والأخبار قيدت النظر بالشهوة، أما اللمس لم تقيده بالشهوة. ولكن نحن قلنا اللمس المذكور في الأخبار منصرف إلى ما كان بشهوة، جردها ووضع يده عليها، فضلا عن أنه يظهر من الأخبار أن حكم اللمس والنظر واحد، وبما أن النظر مقيد بالشهوة فاللمس لا شك يكون مقيدا بالشهوة أيضا.
من القول معنا الحصر؟
مو قول، وإنما يظهر من الأخبار التلازم بينهما، لأنه بتلاقي يسأل الإمام عن اللمس فيتعدى إلى النظر، فكأنه للتدليل على التلازم بينهما من حيث الحكم. قال: نعم، يشترط كونهما، أي النظر واللمس، بشهوة كما ورد في الأخبار. وفرح به الأصحاب. بل والسيد المحشي نقل عبارة صاحب الجواهر في هذا الصدد، يقول صاحب الجواهر: نعم، لا يبعد القول بالنشر الحرمي بالتجريد واللمس لباطن الجسد ووضع البطن على الباطن، وإن لم يكن ذلك عن شهوة وتلذذ. فإذا صاحب الجواهر ماذا؟ صاحب الجواهر مقتضى هذه العبارة أنه ماذا؟ أنه يلتزم بنشر التحريم في بعض الموارد وإن لم يكن هناك شهوة وتلذذ. مع أنه يا أخوان إذا من راجع للرواية بلي قال بالتجريد واللمس لباطن الجسد وبطع البطن على البطن على البطن وإن لم يكن ذلك عن شهوة وتلذذ، يعني لم يأخذ في اللمس حصول الشهوة والتلذذ، لعله من جهة أن الرواية اللي وردت فيها اللمس مطلقة. ولكن نحن قلنا أن قول الإمام عليه السلام جرد الرجل ودفع يده عليها ظاهر في منصرف إلى ما كان عن شهوة، منصرف إلى ما كان عن شهوة بقرينة جردها ووضع يده عليها، ولا أقل من أنه المطلق هنا احتف بما يصلح للقرينين فلا يبقى له إطلاق، والقدر المتيقن منه هو ما كان عن شهوة. وبرجع بأكد سيما مع عطف اللمس على النظر في ماذا؟ في رواية أخرى الإمام يسأل عن النظر بشهوة فيتعدى إلى أو يسأل عفوا عن بل النظر بشهوة فيتعدى إلى اللامس أو يسأل عن اللامس فيتعدى إلى النظر عليه السلام. المهم قال وصرح به الأصحاب فلا عبرة بالنظر المتفق يعني النظر الذي يقع منه اتفاقا ولو كان إلى ما لا يحل لغير مالك الوطأ بعقد أو ملك النظر إليه ولكن نظر اتفاقي مو نظر تلذذ وشهوة فلا عبرة بالنظر المتفق ولمس الطبيب لأن لمس الطبيب ليس لمس بداعي الالتذاذ وبداعي إشباع الرغبة الجنسية وإن لمس الطبيب بداعي العلاج وإن حصل به الالتذاذ قهرا أو اتفاقا إلا أنه ليس لمسا بداعي الالتذاذ وإشباع الرغبة الجنسية فلا ينشر الحرمة.
الزوج أو اللامس هو طبيب يعني؟
إيه اللامس هو الطبيب فإذا لمسها لمعالجتها ما تحرم على ابنه ولا تحرم على أبيه ليش؟ لأنه هذا مو لمس التزاز وإنما هذا التزاز وإنما لمس علاج وإن استلزم قهرا مثلا حصول الالتذاذ إلا أنه لم يلمسها بداعي الالتذاذ وإشباع الرغبة وإنما بداعي العلاج. قال ولمس الطبيب ونحوهما لا عبرة بكل ما كان من هذا القبيل مما لا يكون اللمس فيه للالتذاذ وإشباع الشهوة الجنسية وإن كانت العبارة يعني عبارة المصنف مطلقة لأن المصنف ماذا قال؟ تكره ملموسة الابن ومنظورته ما قال ملموسة الابن ومنظورته بشهوة أطلق العبارة ولكن لابد من تنزيل إطلاق العبارة على خصوص ما كان بشهوة وتلذذ لأنه الروايات قيدت بذلك ولعل الأصحاب ومنهم الماثن أطلقوا العبارة ولم يقيدوا اتكالا على ماذا؟ وضوح المسألة لأنه لا أحد يتوهم أن اللمس المجرد عن الشهوة أو النظر المجرد عن الشهوة يكون منشأ للتحريم. قال وإن كانت العبارة مطلقة هذا حكم المنظورة والملموسة بالنسبة إليهما بالنسبة إليهما إلى مين؟ إلى الأب والابن. طيب الآن هل يتعدى التحريم إلى أمهما وابنتهما في حق الفاعل أمهما وابنتهما تثنية الضمير بلحاظ ماذا؟ الملموسة والمنظورة. هل يتعدى الحكم إلى أم الملموسة والمنظورة وإلى ابنة الملموسة والمنظورة بالنسبة للفاعل يعني إذا لمسها بشهوة كما تحرم الملموسة والمنظورة على أبيه وابنه هل يحرم عليه أمها وتحرم عليه ابنتها للملموسة والمنظورة أو لا؟ قال وهل يتعدى التحريم إلى أمهما وابنتهما في حق الفاعل قولان قال بالتعدي وقال بعدم التعدي. طيب مأخذهما شو مأخذ كل واحد من القولين؟ أما القول الأول اللي هو عدم التعدي يا أخوان شو مأخذه؟ قال أصالة الحل وأحل لكم ما وراء ذلكم. أم الملموسة والمنظورة وبنت الملموسة والمنظورة داخل بعقد المستثمى ولا بعقد المستثمى منها؟ حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم ما في استثناء عفوا داخل في ما وراء ذلكم ولا داخل في ما حرم عليكم؟ في ما وراء ذلكم أم الملموسة والمنظورة وبنت الملموسة والمنظورة داخل في ما وراء ذلك أحل لكم ما وراء ذلك بمقتضى عموم أحل لكم ما وراء ذلك مقتضى هذا العموم أن لا تحرم لا أم المنظورة ولا بنتها ولا أم الملموسة ولا بنتها. قال مأخذهما الآن مأخذ القول الأول وهو عدم التعدي أصالة الحل واشتراط تحريم البنت بالدخول في بالأم في الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هنا يا اخوان يدل على ان الربيبة من الزوجة التي دخلت بها محرمة بالمنطوق. شو مفهومه؟ انه بنت بنت غير المدخول بها ولو لم تكن زوجة، بنت غير المدخول بها ولو لم تكن زوجة بل ملموسة او منظورة غير محرمة. بدي منكم تكتبوا المطلب دقيق. اكرم العالم العادل. اذا قلنا بمفهوم الوصف ماذا يكون مفهومه؟
لا،
لا يجب اكرام العالم غير العادل، ولا لا يجب اكرام غير العادل مطلقا وان لم يكن عالما؟ ايه تختاروا؟
مقيدا العالم
اول واحد. ان شاء الله سياتي لاخوه اللي قرأوا اصول المغفر مرة معهم، ان لم يقرأوا سياتي انه في خلاف بمفهوم الوصف. البعض قالوا انه المفهوم ان قلنا به فيدل على انتفاء الحكم عن افراد الموضوع غير المتصفة بالوصف. اكرم العالم العادل يعني لا يجب اكرام العالم غير العادل. والبعض قالوا لا، المفهوم بدل على انتفاء الحكم في غير مورد الوصف حتى عن غير افراد الموضوع، يعني لا يجب اكرام غير العادل وان لم يكن عالما. والمثال المشهور لها المسألة اذا تذكروا يا اخوان بالاصول ما هو؟ في الغنم السائمة في زكاة. البعض قالوا المفهوم ما هو؟ ان الغنم غير السائمة. شو يعني غير السائمة؟ يعني المعلوفة لا زكاة فيها. اما الشافعي شو قالوا؟ قالوا لا، مو فقط الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، بل الابل المعلوفة لا زكاة فيها. خرجوا عن موضوع الحكم والتزموا بانتفاء الحكم عند انتفاء الوقت حتى عن غير افراد الموضوع، لانه الابل ليست من الغنم. فهي محل يظهر من هذه العبارة يا اخوان، لانه خلنا نرجع للاي، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اذا مو وصف ربائبكم. الربيبة وصفت بانها اللاتي في حجوركم، يعني تربت في الحجر، وبانها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا مفهوم وصف. الان اللي عم يستدلوا بهالمفهوم لوين بدهم يتعدوا؟ بدهم يستدلوا بالمفهوم على ان الربيبة التي لم تتربى في الحجر لا تحرم، ان بنت الزوجة التي هل يريدون ان يقولوا ان بنت الزوجة التي لم يدخل بها لا تحرم، ولا يريدون ان يقول بنت المرأة التي لم يدخل بها لا تحرم حتى لو لم تكن زوجة؟ يريدون ان يقول بنت المرأة التي لم يدخل بها لا تحرم حتى لو لم تكن زوجة، كما لو كانت ملموسة او موضوعة. وهذا موضع اتفاق بالمفهوم الوصف ولا موضع خلاف؟ هذا بصح على قول الشافعي، والا قول الاكثر من علمائنا ان مفهوم الوصف ان تم وثاني الشهيدان على ما ببالي، او اول الشهيدان يقول بمفهوم الوصف مو ثاني، اول الشهيدان في الذكرى. ولكن مفهوم الوصف عند الاكثر ان تم فانما يدل على ماذا؟ على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف عن افراد الموضوع مو عن غير الموضوع. فلاحظوا انتم الايه عن قول ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اذا قبلنا مفهوم الوصف منقول مفهومها ان بنت الزوج غير المدخول بها لا تحرم، اما بنت المرأة غير المدخول بها لا تحرم وان لم تكن زوجة، فاذا ما بصح الا على قول الشافعي. واضح الكلام؟ بلي. قال واشتراط تحريم البنت بالدخول بالام في الآية. وضح وجه الاستدلال هنا بالمفهومة. مفهومها انه بنت المرأة غير المدخول بها لا تحرم حتى لو كانت هذه المرأة ماذا؟ ملموسة او منظورة للرجل بشهوة. واضح الكلام؟ وقلنا هذا مشكل جدا، لانه اكثر القائلين بمفهوم الوصف ما بيلتزموا بالمفهوم بهالسعة هيدي، وإنما يخصصونه بانتفاء الحكم عند انتفاء الواقف عن أفراد الموضوع، مو انتفاء الحكم عند انتفاء الواقف مطلقا حتى عن غير أفراد الموضوع. واضح الكلام؟ قال الأرض منكم الانتباه، قال ولا قائل بالفرق. ولا قائل بالفرق بين ماذا وماذا؟ بين الحرة والأمة. ليش احتاج من يقول لا قائل بالفرق؟
زوجة يعني
بين الزوجة الحرة وبين الأمة المملوكة، لأنه نحن كلمنا باللمس الحرة بين الأمة. ليش احتاج يقول لا قائل بالفرق؟ ليش ما قال الآية بمفهومها بتدل على عدم الحرمة؟ حتى يدفع شبهة أنه يذهب إلى ما يذهب إليه الشافعية. لأنه يا أخوان لو كان يذهب إلى ما يذهب إليه الشافعية، هل يحتاج إلى التمسك بعدم الفرق بين الحرة والأمة في الحكم؟ لا ما بيحتاج. بيقول لك الآية بمفهومها بتدل أنه بنت المرأة غير المدخول بها لا تحرم، سواء كانت زوجة كما هو موضوع الحكم في الآية أو لم تكن زوجة كانت أمة. إنما احتاج إلى التمسك بعدم القول بالفرق بين الحرة والأمة. لماذا؟ لأن الشارح يرى أن مفهوم الآية فقط وفقط ماذا؟ أن بنت الزوجة غير المدخول بها لا تحرم، وأسرى الحكم إلى بنت الأمة مو من جهة المفهوم، بل من جهة التلازم وعدم القول بالفرق بين الحرة والأمة. فمن هذه العبارة يفهم أن المتن الشارع وإن كان يقبل كون الآية ذات مفهوم بالنسبة لأي وصف، مو بالنسبة لوصف اللاتي في حجوركم، بل بالنسبة لوصف من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يقبل أن الآية ذات مفهوم، ولكن يرى أن مفهومها محدود بحدود بنت الزوج. وما نريد أن نثبته نحن عدم حرمة بنت الأمة التي لم يدخل بها. ها تعدى من بنت الزوج التي لم يدخل بها إلى بنت الأمة التي لم يدخل بها من خلال عدم القول بالفرق بين الموردين. وضحت الفكرة يا أخوان؟ مطلب دقيق وأرجو أن يكون واضح. هذا ماذا؟ هذا وجه القول بعدم الإلحاق. توضح يا أخوان؟ أما وجه القول بالإلحاق، قال وصحيحة محمد بن مسلم، طبعا وصحيحة محمد بن مسلم معطوف على قوله ما أخذهما أصالة الحل اللي هي وجه القول بعدم التعدي. صحيحة محمد بن مسلم اللي هي وجه القول بماذا؟ بالتعدي. وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما الدالة على التحريم، على تحريم ماذا؟ تحريم أم الملموسة وبنتها، أو أم المنظورة وبنتها على الفاعل. شو هي صحيحة محمد بن مسلم الدالة على التحريم؟ اللي هي العرف بن قاسم، عفوا 272، نعم عفوا، محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل تزوج بامرأة فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها، بس ما وطأها نظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها. طبعا رأسها شو يعني؟ يعني نظر إلى ما لا يحل النظر إليه إلا لمالك الوطأ بعقد أو ملك أو لا؟ نعم، نظر إلى ما لا يحل النظر إليه إلا لمالك الوطأ بعقد أو ملك. ها نظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها أي تزوج ابنتها. شو قال الإمام عليه السلام؟ قال لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها. أول شيء هذه صحيحة، وين موردها يا أخوان؟
الزوج.
طيب التعدي للمملوكة من جهة عدم القول بالفرق بالفصل بينهم. طيب ثاني شيء، الرواية موردها تحريم من؟ بنت المنظورة. التعدي إلى بنت الملموسة
بعدم القول الفصل،
من خلال القول بعدم الفصل، أو من خلال عدم قائل بالفرق بينهما. ثالثا، الرواية موردها تحريم ماذا؟ خصوص البنت، التعدي إلى تحريم الأم أيضا من خلال أن لا قائل بالفرق ولا قائل بالفصل. واضح الكلام يا اخوان؟ الرواية اخف من المدعى جدا، لانه اول شيء موردها النظر ونحن بدنا نعمم الحكم لللمس، موردها الزوجة وبدنا نعممه للمملوكي، موردها تحريم البنت وبدنا نحرم الام كذلك. ورابعا اللي بيهون الخطب انه هاي الرواية وان كانت ظاهرة في التحريم لكن بقرينة ما دل على عدم التحريم تحمل على الكراهة، اللي هو
تعبير المملوكي او مطلق الملموس والمنظورة.
لا لا، المملوكي على مطلق الملموس والمنظورة لح يجي بعد قليل، ولو لم تكن زوجي ولا انا لح يجي بعد الاجنبية لح يجي الكلام. قال صحيح العيس بن قاسم عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفضي إليها، لمس بشهوة بس ما في وطئ، ثم تزوج ابنتها، قال عليه السلام إن لم يكن أفضى إليها فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها. الإمام حكم بصحة التزويج مع أنه لمس ماذا؟ لمس زوجته بشهوة، الإمام أجاز أن يتزوج البنت. فهذه الرواية صحيح موردة التزويج بس نتعدى للمملوكي من خلال القول بعدم الفصل، صحيح موردة اللمس نتعدى للنظر بشهوة من خلال القول بعدم الفصل، صحيح موردة البنت نتعدى للأم من خلال القول بعدم الفصل. الرواية صريحة في صحة التزويج فبتكون قرينة على أن النهي في صحيحة محمد بن مسلم محمول على الكراهة. موردها نفس مورد صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم تضمنت نهيا، صحيحة العيس بن قاسم تضمنت صريحة في الجواز، فيحمل النهي في صحيحة ابن مسلم على الكراهة. لذلك قال الشارح ويمكن الجمع بحمل النهي على الكراهة. إذا الجمع جمع عرفي أو ليس جمعا عرفيا؟ النهي الظاهر في التحريم حمله على الكراهة بقرينة ما دل على ما نص على الجواز جمع عرفي أو ليس عرفيا؟ جمع عرفي. لذلك قال ويمكن الجمع بحمل النهي في صحيحة ابن مسلم على الكراهة بأي قرينة؟ بقرينة النص الموجود في صحيحة العيس بن قاسم على الجواز، وهو أي هذا الجمع أولى. الأولوية هون أولوية ماذا؟ ترجيحية أو تعيينية؟ تعيينيه، لأنه إذا أمكن الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين بدوا تعين، وما بيجزنا نجري أحكام التعارض. أحكام التعارض وين تجري؟ في التعارض المستقر والمستحكم، أما التعارض البدوي حيث يمكن الجمع العرفي بين الدليلين يتعين الجمع العرفي بين الدليلين ويخرجان عن مورد المتعارضين وعن موضوع الروايات العلاجية التي وردت لعلاج التعارض.
سؤال شخص بالنسبة للبنات، ما في قائد أن إذا واحد نظر للمرأة أو لمسها بشهوة تحمل على البيت أو البنية صحيح؟ أو تكره هاي الله لأجمال الأمر أجنبي لازم، فكيف بدنا نقول بعدم الفصل بين المرأة والأمة مع أن حكم يعني؟
لا، عدم الفصل بين الزوجة والأمة مش بين المرأة والأمة، قلنا ما في قائل بالفرق بين الزوجة والأمة والمملوكة.
يعني الزوجة نفس الشيء،
أما الأجنبي الآن سيأتي. الأجنبي الآن سيأتي.
امبارح كان معنا تعارض بين روايات صحيح ابن بزيع
وموثق عليه بالنقطتين
وصحيح ابن سنان واحد بتقول لا بحل ابنه والبنقطتين بتقول لا بأس، فالجميع ردت عطروا الكرامة.
نعم،
مش مثل هون
هذا بيجي ان شاء الله في الاسئلة. انه مثلا عندنا موارد عبر بالوجوب عن بعض المستحبات، من قبيل غسل الجمعة واجب، زيارة الحسين ولو في العمر مرة فريضة على كل مسلم، فريضة واجب قد تكون هذا نص بالوجوب. الصحيح أن فريضة واجب لهما ظهور قوي في الوجوب وأظهر في الدلالة على الوجوب من صيغة الأمر صيغة افعل، ولكن إذا جاءنا نص واضح الدلالة على جواز الترك فلا يأبيان الحمل على ماذا؟ على الاستحباب المؤكد. فنحمل إنه والله غسل الجمعة واجب يعني مستحب استحبابا مؤكدا. فلعل اللي وفقوا بينهما قالوا لا بأس خب بعد ما بتحتل نص في ماذا؟ في الجواز لا تحل. صحيح لها ظهور قوي في الحرمة بس ماذا؟ بس يمكن حملها على الكراهة الشديدة المغلظة. فلذلك يوفقون مثل بقول لك هلا لا يحل لك الأكل من عقيقة ولدك وتجي الوي أخرى تقول لا بأس أن يأكل الرجل من عقيقة ولده. فشو تصير النتيجة؟ المراد من لا تحل الكراهة الشديدة بحيث نزلت منزلة الأمر المحرم. وإن أبيت إلا عن التعارض وإنه لا يحل مع لا بأس متعارضان فبعد التعارض والتساقط شو بيكون المرجع؟ أصالح الحل فنوصل لنفس النتيجة. قال واعلم أن الحكم مختص بنظر المملوكة على بنظر المملوكة يعني هذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى المفعول من إضافة النظر إلى مفعوله يعني بنظر الرجل المملوكة الرجل ينظر المرأة. فإن كان عفواً اعلم أن الحكم مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه أي وجه أن ينظر إليها على وجه لا يحل إلا لمالك الوطء بعقد أو ملك. وما ذكرناه من الروايات دال عليها على مين؟ على المملوكة. الروايات كلها اللي قرأناها اللي تقدمت يا أخوان شو أخذ فيها؟ الرجل تكون عنده الجارية فالرجل تكون عنده الجارية مملوكته قال وأما الحرة اللي هي ليست مملوكة الحرة مرة بتكون زوجي ومرة أجنبي. قال وأما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العقد بحاجة انه يكون في نظر او لا مثل معقودة الرجل تحرم على ابنه وتحرم على ابيه وفي امان الله وبمجرد العقد. يعني بمجرد العقد يعني بلا حاجة الى نظر او لمس بالوجه المتقدم. وان كانت اجنبية ففي تحريمها اذا نظر اليها او لمسها بالوجه المتقدم قولا. البعض ألحق الأجنبي بالمملوكي والبعض ماذا؟ والبعض لم يلحقوها. طيب اللي ألحقوا شو مستندهم؟ شو ممكن يكون مستندهم مع أنه الحكم على خلاف القاعدة الحكم بالتحريم في الملموسة والمنظورة على خلاف القاعدة. وإذا كان موضوع التحريم بالروايات المملوكة فالتعدي إلى الأجنبي يحتاج إلى دليل ويكفي أن نشك في التعدي وعدمه حتى نتمسك في الأجنبي بأصالة ماذا الحل. الشرح في المسالك قال كما ذكر سيد محشي قال ففي تحريمها قولان تتمت العبارة من المسالك من أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس به هل ينشر الحرمة فتحرم به الأم وإن علت في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس به هل ينشر الحرمة فتحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت أم لا. هكذا نقله فقر الدين في شرحه من فقر الدين ابن العلامة فقر المحققين. ولم نقف على القائل بالتحريم يعني لم نجد قائلا بين الأصحاب بالتحريم في الأجنبية واضح. وعلى القول به يعني على القول بالتحريم في الأجنبية لا تحرم المنظورة والملموسة على الفاعل. مين اللي بتحرم المنظورة والملموسة أو بتحرم بنتها وأمها؟ قال بل وإنما نقل الخلاف في أمها وبنتها وكيف كان فهو قول ضعيف جدا لدليل عليه. فإذا أولا ما عندنا قائل بالتحريم والأدلة لا تساعد على التحريم في الأجنبي. ليه؟ لأن موضوع الحرمة بالروايات المملوكي والحكم على خلاف القاعدة منقتصر في الخروج عن القاعدة عن مقدار ما دل على مقدار ما دل عليه الدليل وهو المملوكي. التعدي منها إلى الأجنبية يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل يدل على التعدي. ولكن لو فرضنا أنه شخص تعدى من المملوكي إلى الأجنبية، فللح يحرم بطبيعة الحال أم المنظورة الأجنبية وبنتها، أما هي نفسها فإنها لا تحرم، فإنها لا تحرم.
مين
لا أنا نقطة التنبيه، يعني أنه الخلاف إنما هو في أمها وبنتها، وإلا هي نفسها لا تحرم بذلك. قال ويظهر من العبارة الجزم به. الجزم به بماذا؟ بالتعدي إلى الأجنبي والقول بالتحريف الأجنبي. ليش يظهر من العبارة الجزم به؟ لأنه أي الماثم فرضها، أي فرض المنظورة والملموسة مطلقة. العبارة شو؟ وقال وتكره ملموسة الابن ومنظورته. قال وتكره منظورة الابن المملوكة ومنظورته المملوكة والأطلاق أطلاق، لأنه أي الماثم فرضها، أي فرض المنظورة والملموسة مطلقة غير مقيدة بأن تكون مملوكة، والأدلة لا تساعد عليه على هذا التعدي ولا تساعد على التحريم في الأجنبي ولا تساعد على التحريم في الأجنبي. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ قال
بس نفرنا إلى الضمير إلى أمهما وأمهما، وهي تعدى التحريم. الكلام مختص بأي شيء بخصوص الأمر؟
بلي بلي، هذا المملوك. إلا بعد ما عرفنا، بعد ما حكينا عن أنه المملوك المنظورة والملموسة تحرم على أب الناظر، على أب الفاعل وابنه، جينا عم نحكي أنه طيب هل تحرم أمها وبنتها على الفاعل أم لا؟ بس هذا بالمملوك الكلام. مسائل 20. المسألة الأولى يا أخوي، نحن مر معنا أنه لا يجمع بين الأم وبنتها، صح؟ طيب، وطبعا إذا عقد على البنت حرمت الأم مؤبدا، أما إذا عقد على الأم فإذا دخل بها حرمت بنتها، وإذا لم يدخل بها فله بعد تطليق الأم أو موتها أو 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 أن يتزوج بنتها، ولا ما في يجمع بينها. وكذلك مر معنى أنه يحرم الجمع بين الأختين، فإن ماتت إحداهما أو طلقها طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وانقضت عدتها له أن يتزوج أختها. مسألتنا الآن يا أخوان الأولى، لو تزوج الأم وبنتها في عقد واحد، عقد واحد والله كلتاهما قالت زوجتك نفسي على المهر المعلوم، فقال قبلت التزويج بكما، عقد واحد، واضح الكلام؟ طيب في هذه الحالة شو الحكم؟ ما يمكن الجمع بين البنت والأم؟ منحكم بصحة أحد العقدين وبطلان الآخر، أو منحكم ببطلان كلا العقدين أو بصحتهما معا؟ احتمالات، صحتهما معا باطل أو غير باطل؟
باطل،
لأنه يلزم منه ماذا؟
الجمع
المحرم. طيب صحة أحدهما دون الآخر باطل أو غير باطل؟
ترجيح
للمرجح. إذا حكمنا بصحة عقده على البنت وبطلان عقده على الأم، لقال أن يقول ليش ما بصح عقده على الأم وبيبطل على البنت؟ ترجيح للمرجح. فالمتعين هو ماذا؟ بطلانهما معا. قال الأولى لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا كلا العقدين، يعني بطلا يعني بطلت الزوجية
في الأم
والبنت، بطل العقد في الأم والبنت. ليش؟ للنهي عن العقد الجامع بينهما. منهي، منهي عن ماذا؟ عن الجمع بين الأم وبنتها. طيب فهذا بدل على ماذا؟ عدم إمكان تصحيح العقدين. طيب تصحيح أحدهما، قال واستحالة الترجيح مرا بلا مرجح الاتحاد بالنسبته إليهما، هذا بدل على بطلان ماذا؟ على بطلان القول بأننا نبطل أحد العقدين ونصحح الزوجية مع الأخرى، نبطل الزوجية مع إحداهما ونصحح الزوجية مع الأخرى، نقول ترجيح بلا مرجح.
صحيح نسبته الى الام والبنت واحده، على اي اساس نصحح زوجيته مع البنت ونبطلها مع الام، او نصحح زوجيته مع الام ونبطلها مع البنت؟ الاتحاد نسبته اي نسبه العقد الذي وقع اليهما الى الام والبنت.
حتى لو كانت
لا، نحن قلنا إيجاب واحد لكليهما حتى يكون العقد واحد. أما إذا سبق عقده إحداهما على عقده على الأخرى فصح السبب
واحد، لكن إيجاب
ما بيأثر، لأن العقد إنما يتم بماذا؟ بالقبول. يعني هي قالت زوجتك نفسي على المهر المعلوم، والأم قالت زوجتك نفسي على المهر المعلوم، قال قبل بقصد قبول كلا الإجابين، هون عقد واحد في وقت واحد يبطل. طيب ولو جمع بين الأختين، مو أم وبنتها، أختان، فكذلك يعني فكذلك يعني بطل معا طبعا بالأختين فكذلك، هذا على مقتضى القواعد أو على خلاف القواعد الحكم بالبطلان؟ على مقتضى القواعد قلنا ما فينا نصححهم معا، ما فينا نصحح أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فنحكم ببطلانهما معا على طبق القواعد.
نحن بالترجيح لو فرض قبل للاثنين، لكن احداهما كانت اقرب للاخرى،
هذا مش ترجيح، هذا مش مرجح، لانه بعدما قبل وقصد بقوله قبلت قبول كلا الاجابين، فهون في وقت واحد اما ان يؤثر العقدان معا باطل، او ان يؤثر احدهما ترجيح بلا مرجح، او لا تاثير لاي منهما بطل معا. ولو جمع بين الأختين فكذلك، يعني مثل الأم، لأنه كما نهي عن الجمع بين الأم وبنتها نهي عن الجمع بين الأخر وأختها لاشتراكهما. مين إني؟ الأختان والأم والبنت في ذلك شروه في حرمة الجمع. ولكن يا أخوان الحكم بالأختان وفي الأم والبنت القواعد تقتضي بطلانهما معا، بس ورد عندنا في الأختين دليل خاص على خلاف القاعدة، وقيل هذا القول منشأ ماذا؟ الدليل الخاص المخرج عن القواعد، وقيل والقائل الشيخ وجماعة، الشيخ الطوسي على الله مقاما، وجماعة منهم العلامة في المختلف. لاحظوا في دقائق بالتعبير عند الشارح، ما قال الشيخ وجماعة ومشي، لأنه بس تقول الشيخ وجماعة قد يجي واحد يقول لك يا أخي ما بعد الشيخ على مدى تقريبا 70 سنة كان في جماعة من المقلدة للشيخ، فهول الجماعة حكم الواحد، كأن القائل هو الشيخ، هول أتباع الشيخ مقلدة للشيخ. فنبهك أنه ترى ما أصدي وجماعة أنه مقلدة الشيخ وأتباع الشيخ، أصدي أنه وافق الشيخ على هذا القول مثل العلامة، والعلامة لا يقال في حقه بالمقلدة الشيخ، العلامة علم كما أن الشيخ علم بذاته، قائم بذاته، العلامة علم قائم بذاته. قال ومنهم العلامة في المختلف ماذا يتخير؟ يتخير بالأختين، يتخير واحدة منهما، يتخير واحدة منهما، فاللي بيختارها يصح عقدها والأخرى يقطف. شو الدليل على هذا القول مع أنه على خلاف القواعد؟ قال لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليه السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد أو في عقدة واحدة كما ورد في بعض النسخ الرواية، في عقد واحد أو في عقدة واحدة، قال عليه السلام هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. طيب يا أخوان بنخرج عن القاعدة بالدليل الخاص أو لا؟ نخرج عن القاعدة بالدليل، غير ما في الأمر يعتبر في الدليل الخاص ماذا؟ من جهة أن يكون صحيح سندا، ومن جهة أن يكون تام دلالة. الشارح أراد أن يبطل هذا الدليل الخاص من كلتا الجهتين، أما من جهة السند فقال هذا مرسل، لذلك قال وهي مع إرسالها والمرسل ليس حجة. أقول هذه الرواية صحيح أنه رواها الكليني قدس الله نفسه في الكافي بمرسلة، إلا أن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه رواها في من لا يحضره الفقيه مسندة بإسناد صحيح لا غبار عليه،
ولذلك هذه الرواية عبر عنها في كلمات الفقهاء بصحيحة جميل ابن دراج لرواية الصدوق لها في الفقيه بسند صحيح. فنظر الشارح في قوله وهي مع إرسالها ناظر إلى ماذا؟ إلى سند الكليني، والظاهر أنه لم يتنبه إلى أن الصدوق أوردها بسند صحيح في فقيهه. هذه النقطة الأولى.
ممكن تصحيح عن جهة ثانية جميل بن دراج أصحاب الإجماع؟
نعم.
كان على مبنى من يقول بما أن يصح
ما إذا كان الإرسال بعد جميل، وكنا قائلين بأن جميل من أصحاب الإجماع، طبعا هو من أصحاب الإجماع، بس وكنا قائلين بمعنى بأن معنى كونه من أصحاب الإجماع أنه لا ينظر إلى السند بعده، فيمكن التصحيح من هذا الطريق. بس الآن أنا ما صار عندي وقت لراجع سند الكليني حتى أشوف الإرسال قبل جميل أو بعد جميل. بس على كل حال اللي بيكفينا المؤونة أن الصدوق أوردها بسند متصل صحيح فيما لا يحضره الفقيه. هي مناقشة الشارح من حيث السند. أما من حيث الدلالة قال وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك. منها صريحة ليه؟ لأن الإمام قال يمسك أيته ما شاء ويخلي سبيل الأخرى. هي العبارة ما بتحتمل أنه مراد يمسك أيته ما شاء بعقد جديد، ما تحتمل هذا المعنى، فما فيها صراحة. قال خلاف
الظاهر،
مش بس بديل، خلاف الظاهر، وإذا الإشكال الذي سنورده الآن. لذلك قال وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد. نقول ومرت الإشارة مني سابقا إلى هذه النقطة أنه لا يشترط للعمل بالدليل اللفظي أن يكون صريحا في المطلوب ونصا في المطلوب، بل يكفي أن يكون ماذا؟ ظاهرا في المطلوب. إذا كان ظاهر في المطلوب فعدم صراحته في المطلوب لا تضر، لأنه يكفينا الظهور، والظهور حجة بمقتضى السيرة العقلائية غير المردوعة والمنضاد. وعليه نقول لا أبدا أبدا، هذا نفى صراحتها، نفى صراحتها، قال ليست صريحة في ذلك. ليست صريحة نقول له نعم هي ليست صريحة إلا أنها ظاهرة في ماذا؟ في أن يمسك أيته ما شاء، يعني يمسكها ظاهرة في أنه يمسكها بالعقد السابق اللي وقع عليها وعلى أختها لا بعقد جديد. ظهورها في ذلك لا ينكر. نعم نحن نقبل عدم صراحتها بذلك وليست نصا في ذلك إلا أنها ظاهرة في ذلك، والظهور حجة يعمل به ولا تضرنا عدم النصوصية. أزيدكم واللي بيأكد يخلي سبيل الأخرى الأخرى قليل مؤكد، لأنه إذا بعقد جديد فما في مقتضي لإمساك الأخرى حتى نقول يخلي سبيلها، أي قرينة. والقرينة الأخرى أن الشارح نقل الرواية ولكن لم ينقل تمامها. تمام الرواية يا أخوان هكذا: جميل بن دراج عن أحدهما عليه السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار إن أن يمسك أيته ما شاء ويخلي سبيل الأخرى. كتمة الرواية وقال عليه السلام في رجل تزوج خمسة بعقدة واحدة يخلي سبيل أيتهن شاء. شو بتحمل هون يخلي سبيل أيتهن شاء؟ يعني يمسك الأخريات بعقد جديد يحتاج إلى تجديد العقد على الأخريات؟ لذلك يا أخوان تزوج خمسة بعقدة واحد قال يخلي سبيل أيتهن شاء. ما تضمنت بالخمسة، ما تضمنت الرواية يمسك الأخريات حتى تلي بحمل يمسك على ماذا؟ على أنه يمسكهن بعقد جديد. الزيل ما تضمن يمسك. فإذا الرواية لا شك أنها ظاهرة في أنه يمسك إحدى الأختين بالعقد الذي أوقعه عليهما معا ويخلي سبيل الأخرى. الرواية من حيث السند صحيحة، من حيث الدليل ظاهرة. نعم ليست نصا في المطلوب، لا نحتاج أن تكون نصا، ولذلك بعض المتأخرين من فقهائنا والقدماء منهم أيضا قالوا لا مانع من العمل بهذه الرواية، وبها يخرج عن مقتضى القواعد. غاية ما في الأمر يا أخوان، فينا نتعدى من الأختين للأم والبنت؟ الرواية خلاف القاعدة ويرد بالأختين، بالأم والبنت يختار إحداهما ويخلي سبيل الأخرى. ما عندنا علم بأنه يمكن التعدي، فنقتصر على مورد النص. قال ومثله ما لو جمع، ما بقي شيء عندنا، ومثله ما لو جمع بين خمس في عقد واحد. كل واحدة قالت زوجتك 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 نفسي، أم هو قال قبلت التزويج وقاصد قبول التزويج بهن جميعا. ومثله ما لو جمع بين خمس في عقد واحد، أو بين اثنتين وعنده ثلاث بصيروا خمسة، أو بالعكس يعني بين ثلاث وعنده اثنتين ونحو، جمع بين أربعة وعنده واحدة. هذا كله ماذا؟ شعب بيقول الشارح في كل هذه الصور يبطل العقد في الجميع. ونحن قلنا إذا كنا إخوة يصح ماذا؟ له أن يختار واحدة ويخلي سبيل الأخرى للرواية جميل ابن دراج. فبسألكم سؤال يا أخوان، لو عقد على ثلاث إخوة بعقد واحد من له بتختار واحدة وتخلي سبيل الأخريين؟ ها؟ لا، ما نحن قلنا صحيح جميل بن دراج قال الإمام يختار إحداهما ويخلي سبيل الأخرى. مورد جميل من المورد الصحيحة شو هو؟ الاثنين. نتعدى للثلاثة. ثلاثة.
بيصير واحد بيصير اثنين.
طيب هذا مورد نص جميل من الدراج، مورد رواية جميل من الدراج وليس مورد
موضوعي الاثنين.
فإذا قد يقول قائل إنه نتعدى من الأختين للثلاثة والأربعة والخمسة، بس التعدي من الأختين للأم والبنت
موضوع
هذا يحتاج إلى بس اللي ما في موضوعية لاثنين، إنما مقصوده إنه إذا جمع بين الإخوة بيختار واحدة ويخلي سبيل البقية، بس التعدي من الأختين للأم والبنت هذا أشكال. واضح الكلام يا أخوان؟ قال ويجوز الجمع بين الأختين في الملك يأتي، والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا.